الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة بين يدي هذا الموضوع الذي وسمناه بهذا العنوان: كشف السر عن آية البر عليكم السلام. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال الحديث موصولا مع آية البر، مع الآية 77 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع مناسبة هذه الآية لما سبق من آيات، تكلمنا عن سبب نزولها، بدأنا الحديث عن مفهوم البر، وبينا أن البر في تنفيذ أمر الله عز وجل، فأينما كان الأمر فذاك البر. عندما يأمر الله تعالى بأمر وقمت بتنفيذه فقد حققت البر. فالبر في تنفيذ أوامر الله، وفي اتساع من أفعال الخير. وبدأنا نقف أمام ضوابط البر من خلال الآية، حيث قال ربنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبينا في الدرس الماضي قضية الإيمان وأركان الإيمان والحكمة في ترتيبها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع قوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وآتى المال على حبه، ترغيب في أن ينفق المرء مما يحب، لأنك إن أنفقت مما تحب أعطاك الله عز وجل فوق ما تحب مما تحب. فالله تعالى أعلم أن الإنسان بطبعه يحب المال، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الزينة. فإذا أنفق العبد مما يحب أعطاه الله عز وجل فوق ما يحب. يبقى أنت تنفق من المال، الجزاء من جنس العمل. أنت تحب المال، نعم سنكافئك على برك في إخراج ما تحب. ولذلك في قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فشوف حضرتك ماذا تحب، وحاول تنفق مما تحب حتى تكافئ بأن تعطى فوق ما تحب مما تحب. ولذلك الربيع بن خثيم كان يحب أكل السكر. وذات يوم طرق بابه طارق. من الطارق؟ قالوا: سائل يسأل. قال: قدموا للسائل السكر. قالوا: الخبز أنفع له. قال: ألم تقرأوا قول ربكم؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والربيع يحب السكر فأعطوا السائل السكر، طبعا إضافة للخبز، لكن يريد أن يبين لنا كيف كان حالهم مع القرآن ومع تنفيذ أوامر الله. لذلك الربيع هذا قال له بعض الصحابة: لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأحبك، لو رآك النبي لأحب. لو من التابعين لم يره النبي ولم يعاصر النبي، فمن تقواه وصدقه ومصارعته في الخيرات قال له بعض الصحابة الذين عاصرهم: لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأحبك. شوف انت بقى بتحب ايه عشان تنال منه الزيادة بالإنفاق. تحب المال؟ طب طلع. بتحب العلم؟ ابذله انشره زكيه. تتعلم؟ لازم تعلم. بتحب الوقت؟ انفق وقتك في خدمة المسلمين ورفع الحرج عن الناس. وهكذا كل ما تحبه حاول أن تنفق منه، فتعطى فوق ما تحب مما أنت تحب، لأن الله تعالى كريم والجزاء من جنس العمل. قال هنا: وآتى المال على حبه، يعني يحب المال ويحتاج إليه، ورغم هذا ينفقه. وبدأ بذوي القربى، لذا قال أهل العلم: فمن فقه المنفق أن يبدأ بمن يعرفه من أقاربه، والقريب يعطى حتى بغير حاجة لأنها صلة، فليس بشرط أن يكون القريب يحتاج المال حتى تعطيه أبدا، لأن دي صلة رحم، صلة رحم. ولذلك عندما جاء أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه الأنصاري، عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان لأبي طلحة حائط يسمى بيرحاء، حائط يعني حديقة أو بستان فيه الأشجار والثمار، وهذا الحائط كان قبالة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أمام المسجد النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتاد عقب صلاة العصر أن يذهب إلى هذا البستان يستظل بظله ويأكل من ثمره ويشرب من عذب مائه، والنبي كان يحب هذا البستان. فلما نزلت الآية جاء أبو طلحة مسرعا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وأحب مالي إلي بيرحاء، يعني أحب شيء من أموالي هذا البستان، هذه الحديقة، وقد جعلتها صدقة، ضعها حيثما شئت يا رسول الله، يعني البستان أمامك هو صدقة، تصرف فيه كيفما شئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قبله الله منك يا أبا طلحة، لكن اجعله في بني قرابتك، يعني قسم هذا البستان على أقاربك. فقام من حينه فقسم البستان بين بني عمومته وأقاربه، فجمع له النبي بين أمرين، بين الصدقة وبين الصلة، صلة الأرحام. وعشان كده أفضل الصدقة ما كانت على القريب، إن بتجمع لك بين الأمرين، بين الصدقة وبين صلة الرحم، وبين صلة الرحم. فيجب على المسلم أن يتفقد أقاربه وأن يعطيهم مما يحب، إن هذه صلة تؤجر عليها، وهي دي البر، دي من البر. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتيم من فقد أباه وهو صغير، الطفل اللي يكون صغير دون الحلم ويموت أبوه يسمى يتيما. أما من فقد أمه وهو صغير يسمى فطيما، ومن فقد الأبوين يسمى لطيما. عشان وانت بتقرأ في مفردات اللغة تبقى فاهم الفرق بين اليتيم وبين اللطيم وبين الفطيم. فاليتيم من فقد أباه، أما من فقد أمه فهو الفطيم، حتى جاء من الفطام، إن الرضاع عن طريق الأم عليكم السلام. أما من فقد الأبوين لطيما، يقول لك ده فلان ده تلطم. يعني ايه تلطم باللغة الدارجة؟ يعني فقد الأبوين، الأب مات والأم ماتت، فحاله لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيسمى لطيما. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم حثنا على كفالة اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام التسليم: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى كناية عن القرب. وكفالة اليتيم لا تعني الكفالة المادية فقط، بل تسبقها الكفالة الإيمانية وتربيته على التعبد لله رب العالمين. إن بعض الناس ينفق الأموال على الملاجئ، ملاجئ الأيتام، وفي تلك الملاجئ للأسف يربى الأيتام على الفسق والفجور، على الموسيقى والرقص والغناء والبلاء، بمالك أنت صنعت لنا فاسقا وأنت لا تدري، وأنت بتعتقد أن أنت بتعمل خير، ودي مشكلة خطيرة. لا، إنما تذهب ليتيم يكفل إيمانيا قبل الكفالة المادية، فلا بد أن يربى اليتيم على الاستقامة وعلى الطاعة وعلى العبادة، على القرآن وعلى السنة، قبل أن نعطيه المال فيتربى إيمانيا. فالتربية الإيمانية هي الكفالة الحقيقية لليتيم، يتعهد بالتربية. إنما بعض الملاجئ للأسف تربيهم على البدع والفتن والقرف وحفلات راقصة، ويجيب لهم مغنيين وفجرة، ويجيب لهم بتوع المهرجانات بأموال المتبرعين، واسمهم بإيه؟ بيكفلوا أيتام. أي أيتام؟ ضيعتم الأيتام، ضيعتم دينهم وضيعتم أخلاقهم. وطبعا تبرعات كثيرة جدا تذهب في هذا الباطل والعياذ بالله رب العالمين. إذا لابد أن تتحقق من وصول الكفالة لليتيم مع تربيته وتعهده إيمانيا. قال: والمساكين، والمسكنة يعني الفقر، الفقير المحتاج الذي لا يكفيه راتبه ويحتاج إلى المساعدة، فلابد أن تنفق عليه ما دمت من أصحاب المال والسعة. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي انقطع به السفر وفقد ماله وليس معه ما يبلغه العودة إلى دياره، ده يسمى ابن سبيل. يعني كان مسافرا، أنفق المال اللي معاه، مش لاقي عمل ويريد أن يعود إلى بلده وليس معه ما يبلغه من مال، فواجب على صاحب المال أن يكفله حتى يعود إلى بلاده من ماله. ولذلك هو أحد مصارف الزكاة الشرعية، يعني يعطى من زكاة المال حتى يبلغ بلده ويعود إلى أهله. بس لابد تتحقق أنه ابن سبيل، لأن احنا في زمن للأسف بدأ الناس يستخدمون الحيل لسلب أموال الناس بالباطل، التسول والادعاء الكاذب، فلابد أن تتحقق. والتحقق هو محتاج إيه؟ يقول لك أنا محتاج 100 يورو مثلا. ليه؟ أصل والله أنا جاي من باريس. ماشي، هنقطع لك تيكت في محطة القطار وتيكت غير مقبول الرد، بس أنت عايز تسافر. أي بس خلاص، نذهب معاه لمحطة القطار البنهوف، في نوع من التذاكر يا أيمن، تقول له ممنوع الرد، لأن بعضهم بتقطع له ويروح يرجعها تاني غير فلوس تاني، تقول كده تقول له احنا عايزين تيكت ما يرجعش، يسافر بيه على طول. أذكر مرة أحدهم جاءنا، بس كنت في مصر مش هنا، وعلى باب المسجد: أنا والله مسافر السويس وعايز 200 جنيه، معايا أسرتي زوجتي وأولادي. قلت له: أبشر أبشر أبشر، انتظر بس بعد المحاضرة إن شاء الله، احنا مسافرين للسويس ومعانا سيارتين، هناخدكم معانا. أنا كنت فعلا رايح السويس. قلت له: أبشر انتظر، ده انت ما شاء الله انت. المهم قعد 5 دقايق في الدرس بس وخرج. ماشي، خلص الدرس: يا جماعة فين الأخ اللي راح السويس؟ قال له: يا شيخ ده كان عايز فلوس مش عايز السويس، ده مش من السويس أصلا. ده ماشي على كل المساجد كده. فلما لقى في عربية، لا هو مش عايز سويس بقى، عايز الفلوس. فلازم نتحقق في هذا الباب، لازم نتحقق. يبقى لو كده تقطع له تيكت غير قابل للرد. إن كان صادقا هيركب القطر ويروح باريس. كانت الأخرى يقول لها هيتعذر لك، لا 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 مش عايز بلاش مش عارف إيه، وهكذا. والسائلين، السائل من أصحاب الحاجات، وإن كنت لا تعرف فأنت مخير بين العطاء أو الكلمة الطيبة. لكن ما تنهرش أحد حتى وإن كان متسولا، قل له كلمة طيبة وخلاص ولا تعطيه، إذا علمت أنه يمتهن هذه المهنة. وبعضهم بيعمل ملايين من التسول ده على فكرة. فلابد أن تتحقق. طب والله جالي سائل على الجهالة ولا أعرف حاله، أنت مخير أن تعطي ولك الأجر على كل حال، وألا تعطي وتقول كلمة طيبة، وتقول كلمة طيبة. فالمنفق مأجور على كل حال. ففي السنة الصحيحة قصة هذا العبد الذي تصدق بصدقة، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على سارق. يعني امبارح دخل وقت، امبارح واحد تصدق على لص، فزعل كده في نفسه، يعني ما جه اعمل خير يروح لحرامي، طب اتصدق النهارده صدقه اخرى، فتصدق صدقه اخرى. فاصبح الناس يتحدثون تصدق البارحه على بغي. يا دي الليله بغي، يعني امراه تمتهن الزنا. زعل صاحبنا، ايه الحكايه، وانا كل ما اجي اعمل خير يروح في مكان كده. طيب نتصدق صدقه ثالثه. تصدق، أصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على ثري، واحد غني حتى دي كمان تروح الواحد مش محتاج، الله أكبر. فزعل فنام. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فرأى فيما يرى النائم من ينادي علي عبدي، أما عن صدقتك على اللص لعلها أن تكفه عن السرقة، وأما عن صدقتك على البغي فلعلها تكفها عن الزنا، وأما عن صدقتك على الثري فلعلها تشجعه على النفقة والعطاء. فقام منشرح الصدر فرحا. إذن نفقتك على كل حال أنت مأجور عليها ما دمت أخرجتها لوجه الله وفي سبيل الله، فأبشر بخير. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.